بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بعد الانتهاء من أعمال يوم العاشر بمنى، وهي الأعمال الثلاثة من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير، يبدأ لنا مشوار مع أعمال مكة. طبعا هذه الأعمال الخمسة، عفوا هذه الأعمال الثلاثة ستكون في اليوم العاشر ليلة الحادي عشر سنبات النصف الأول. سيأتي الكلام إن شاء الله، سيأتي الكلام إن شاء الله عن مبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر. عموما في نفس ليلة الحادي عشر بعد انتصاف الليل سنخرج إلى مكة، من ميناء إلى مكة، لنقوم بأعمال مكة الخمسة، وهي عبارة عن الطواف بالبيت، طواف الحج، وصلاة الركعتين لهذا الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وصلاة ركعتين، خمسة أعمال. وقد قلنا سابقا أنه بالحلق أو التقصير في ميناء بعد رمي الجمرة والذبح يحل لنا كل شيء حرم علينا ما خلا ثلاثة أشياء: تبقى حرمة الطيب، وحرمة النساء، وحرمة الصيد. فإذا طفنا بالبيت إن شاء الله طواف الزيارة، وصلينا الركعتين، وسعينا بين الصفا والمروة، وأكملنا السعي، سعينا وأكملنا السعي، في هذه الحالة ترتفع حرمة الطيب فتبقى حرمتان. فإذا طفنا طواف النساء وصلينا ركعتين بالتسليم من هذه الصلاة تحل النساء، وتبقى حرمة الصيد من جهة الإحرام إلى ظهر يوم الثالث من ذي الحجة. فإذا جاء علينا ظهر يوم الثالث، زوال شمس يوم الثالث من يوم الثالث عشر من ذي الحجة، حينئذ هذه الحرمة، حرمة الصيد من جهة كوني محرما مو من جهة الحرم، هذه الحرمة ترتفع. هذا كلام تقدم. فإذا هذه الأعمال الخمسة التي هي أعمال مكة من حيث الترتيب تأتي: واحد بعد الإحرام، وبعد الوقوفين، وبعد أعمال منى الثلاثة. إجي هي الأعمال الخمسة، وباختصار هذه الأعمال الخمسة تكون بعد الموقفين لا قبل الموقفين. نعم يجوز تقديم هذه الأعمال في الجملة، في الجملة، لأن البعض يقول يجوز تقديمها أجمع، البعض يقول يجوز تقديم بعضها، يجوز تقديم بعضها بالنسبة إلى بعض، يجوز تقديم الأعمال الخمسة بالنسبة إلى بعض آخر، الآن أفصله. يجوز تقديم هذه الأعمال في الجملة في حق أشخاص. فعندنا ثلاثة إلى أربعة عناوين يذكرها الفقهاء يجوز لهم التقديم. يجوز لهم التقديم. العنوان الأول: خائفة الحيض. امرأة تنتظر ماذا؟ وقت دورتها. قد تكون وقت دورتها بعد ماذا؟ بعد الموقفين. فلو أنها أجلت الأعمال إلى أعمال الحيض، أعمال مكة الخمسة من الطواف والركعتين والسعي وطواف النساء والركعتين، هذه المرأة تقول: لو أجلت هذه الأعمال التي هي مشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ومن الواضح أن الحدث الأكبر وهو، ومن الواضح أن حدث الحيض يمنع من الطواف، فلو أني أجلت الطواف بالبيت مع صلاة الركعتين والسعي وطواف النساء والركعتين إلى ما بعد الوقوفين ستنزل الدورة، وبالتالي لا يتيسر لي أن آتي بهذه الأعمال الخمسة إلا بأن أنيب، ولا تنتظرني القافلة إلى أن أفرغ من دورتي، سيما إذا كانت أيام الدورة طويلة ويوجد وقت محدد لماذا الرجوع إلى البلد، ولا يسعني أن أبقى في هذا البلد لوحدي. هذه تسمى خائفة الحيض، يجوز لها أن تقدم أعمال مكة الخمسة. بعض الفقهاء بعض هذه الأعمال على العموم أذكرها الآن. المهم، عنوان من العناوين التي يجوز لهم التقديم هو عبارة عن خائفة الحيض، خائفة نزول الدورة. والأخوات إن شاء الله اللي يرون في أنفسهم أنهم قد تفاجئهم الدورة ولو بسبب التعب، حتى لو كنا يتعاطينا مثلا حبوب لمنع نزول الدورة، عموما يسجلون أسماءهم عند المرشدة أم محمد، وإن شاء الله اليوم بيصير لقاء ويا الأخوات بشكل فردي واحدة واحدة، يجمع المرشد والمرشدة والمسعفة ونفس الحاجة واحدة واحدة، لنرى بأنه من اللازم أن تقدم أو أنها تنتظر. المهم التسجيل، والجلسة إن شاء الله بتصير تقريبا الساعة 3 ظهرا اليوم، يعني بعد الغداء مباشرة، 3:30. فالأخوات يكونون على استعداد لمثل هذه الجلسة، وإن شاء الله نشوف الموضوع وياهم. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني الذي يجوز له التقديم هو عبارة عن المريض والمعلول، به علة، به مرض، لا يسعه أن يؤخر طوافه له، عبارة عن أعمال مكة الخمسة، إلى ما بعد ماذا الوقوفين وازدحام الناس، فالشارع رخص له في أن يقدم. اثنين. ثلاثة، الشيخ الكبير. إذا قلنا الشيخ الكبير بلا فرق بين الذكر والأنثى، يعني الرجل والمرأة اللذين ماذا تقدم بهم العمر، وعادة يكون ضعيفا ويشق عليه الزحام أو يخاف من ذلك، هذا أيضا له أن يقدم. أي ثلاثة. الرابع، وهذا قل ما يتفق إن شاء الله، الخائف من الرجوع إلى مكة لو خرج منها، يخاف على نفسه، يخاف على ماله، يخاف على عرضه، عموما خرج من مكة باتجاه الموقفين، يقول: إذا أردت أن أرجع لا أتمكن، أو أني أخاف من الرجوع لسبب ولآخر، في هذه الحالة يسوغ له قبل أن يخرج من مكة بعد أن يحرم بالحاج، يسوغ له أن يقدم الأعمال الخمس. هذه عناوين أربعة محل اتفاق بين الفقهاء في جواز التقديم: واحد، خائفة الحيض، بل التقديم في حق خائفة الحيض ماذا يلزم، مو أنه فقط يجوز. سيد الخوي عليه الرحمة يذكر بأنه الأحوط لها أن تقدم، فإذا يجوز في قبال عدم جواز التقديم، لأن الأصل الأولي أو لأن الحكم الأولي من ترتيب الأعمال، أولا الوقوفين بعد إذن تأتي هذه الأعمال الخمسة، هذا الحكم الأول. فلا يسوغ التقديم إلا إذا توفر واحد من هذه العناوين الأربعة، إذا توفرت يجوز التقديم، بل قد يجب بالنسبة إلى بعض هذه الأصناف كخائفة الحيض. فإذا خائفة الحيض والمريض والمعلوم، وعندنا الشيخ والشيخة، وعندنا الخائف من الرجوع إلى مكة بعد خروجه منه. أما ما الذي يقدم فهذا محل خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء لكل هذه العناوين أن يقدموا ماذا؟ الأعمال الخمسة بتمامها، الأعمال الخمسة بتمامها، مثل السيد السيستاني والسيد الإمام والسيد القائد والشيخ زين الدين عليهم عليه الرحمة. هؤلاء يقولون بجواز تقديم الأعمال الخمس. بعض الفقهاء كالسيد الخوئي عليه الرحمة يقول لا، الذي يجوز تقديمه خصوص طواف الحج والركعتين، وأما بالنسبة إلى الساعي فماذا؟ فيؤخر إلى محله وهو بعد الوقوفين. نعم الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا التقديم ثم الإتيان به في وقته، وأما طواف النساء فيؤخر إلى ما بعد الوقوفين مع ركعتين. هذا كله بالنسبة إلى غير الخائف، وأما الخائف فيرى بأنه يقدم هذه الأعمال الخمس. الشيخ الوحيد أيضا يشترك مع السيد الخوئي، إلا أنه بالنسبة إلى تقديم السعي والإتيان به بعد ذلك أو إعادته بعد ذلك، يرى أنه ماذا؟ هذا التقديم والإعادة على نحو الاحتياط اللازم. بعض الفقهاء يختار لا، أنه يقدم ثلاثة أعمال، يقدم الطواف والركعتين والسعي فقط، وأما طواف النساء فيؤخر حتى بالنسبة إلى الخائف. الخائف وظيفته على رأي بعض الفقهاء كالسيد الحكيم سلمه الله أنه يأتي بطواف النساء مع الركعتين، ثم إذا تمكن بعد ذلك من الدخول إلى مكة والإتيان بطواف النساء والركعتين يأتي به، فإن لم يتمكن فوظيفته أن ينيب فيهما في الإتيان به. فإذا فيما يرجع إلى أعمال مكة الخمسة، وهي عبارة عن الطواف وصلاة الركعتين والسعي وطواف النساء والركعتين، من حيث الكيفية لا تختلف عن كيفية الطواف بالبيت الذي أجئنا به في العمرة، والركعتين أيضا نفس الشيء، والسعي تماما، وطواف النساء كالطواف وأيضا الركعتين. يختلف من حيث الشروط، من حيث الكيفية، من حيث الواجبات، هي تماما، فلا حاجة إلى الإطالة. نعم تفترق في النية، فنية الطواف بالبيت بالنسبة إلى الحج، أطوف بالبيت سبعة أشواط لحج التمتع، وإذا كنت صرور حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى وأبدأ. بالنسبة إلى صلاة الركعتين، أصلي ركعتي طواف الحج أو أصلي ركعتي الطواف لحج التمتع، فإذا كنت صرورة قلت حج الإسلام لوجوبهما أو لوجوبها الصلاة قربة إلى الله تعالى. بالنسبة إلى السعي، أسعى بين الصفا والمروة لحج التمتع، فإذا كنت صرورة قلت حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. نعم. وبالنسبة إلى طواف النساء، أطوف بالبيت طواف النساء لحج التمتع، حج الإسلام إذا كنت صرورا لوجوبه قربة إلى الله تعالى. وبالنسبة إلى الركعتين، أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع، فإذا كنت صرورا قلت حج الإسلام لوجوبهما أو لوجوبها أعني الصلاة قربة إلى الله تعالى. فإذا لا تفترق هذه الأعمال، لا يفترق الطواف عن طواف العمرة، ولا الركعتين عن ركعتي الطواف في العمرة، ولا الساعي عن السعي في العمرة، ولا طواف النساء عن الطواف في الحج وفي العمرة، ولا أيضا ركعتي طواف النساء، لا تختلف إلا من حيث ماذا؟ من حيث النية. وإلا من حيث الكيفية والواجبات والشروط والموانع على حد سواء. في الطواف بالبيت يا إخوان نؤكد على أمور: اجهلوا أنت تطوف بالبيت على التوجه أنت تطوف، ولا تتشاغل بمن حولك، أنت في عبادة، لا تتشاغل بمن حولك، ولا لا بالنظار ولا بالتحدث ولا بالاستماع إلى الغير. أنت تطوف ببيت الله سبحانه. في هذه الحالة وجه كل مشاعرك إلى ربك سبحانه، فتشاغل على مستوى اللسان بذكره سبحانه، بتذكر نعمه. ما أكثر ما نغفل عن نعم الله. الإنسان عندما يذكر نعم الله عليه في هذه الحالة يلين قلبه، من شأن ذكر النعم لين القلب. والذي يعين على تذكر النعم تذكر من ليست في يده هذه النعم. اذكر إخوانك، هذا فاقد، هذا ما عنده، هذا كذا، هذا كذا، هذا مسجون، هذا. وأنت ترى نفسك كما في دعائي الجوشن الصغير، وأنا في ماذا، وأنا خلو من ذلك كله. تذكر عافية الله عندك. عافية مو معنى صحة، عافية يعني ما شاء الله من البلاءات التي عند الناس وأنت ماذا، خلو، خلو تمام. أنا مو مريض غيري مريض، أنا مو كذا غيري كذا، فلان كذا فلان كذا، بينما أنا لا. تذكر النعم من شأنها تذكر المنعم، وبالتالي ماذا، أن الإنسان يخضع بطبعه. فإذا تذكر نعم الله وأنت تطوف ببيته، هذا أمر. الأمر الآخر: لا تنسى ذنوبك حتى لو حططتها بالموقفين. حططت ذنوبك بالموقفين، غفرت ذنوبك، تذكرها لتكن نصب عينيك حتى لا تعود إليها. تذكرها وأنت تطوف بالبيت، وقد هتكت حرمة صاحب البيت بإتيانها حتى لا تعود إليها. تذكر عظمها، تذكر ما الذي خلفت هذه الذنوب من أثر حتى لا تعود إليها. تذكر أنها مصيبة وفجيعة دخلت علي، وبالتالي العود إليها تجديد للمصيبة والفجيعة. هذا لابد أن لا ينساه الإنسان، وهذا سيشغله وهو يطوف بالبيت عن ما شاء الله من الأشياء. سيسفو عن أن يتكلم، وعن أن يستمع، وعن أن يسكت، عن كل شيء سيسفو. فإذا ونحن نطوف ببيت الله سبحانه نتذكر ذلك، ولا ننسى أيضا أن ندعو، ندعو لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه بالفرج والعافية والنصر. هذا ندعو، ندعو لإخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، ندعو للوالدين لا ننساهما أبدا، ندعو لأنفسنا أيضا. نتذكر أو نعرض في أدعيتنا المهمة من الحوائج، ليس بمعنى أن نهمل غير المهم، ولكن أن نركز على غير المهم ونهمل المهم ليس صحيح. في الرواية، وهذه تلوتها عليكم سلفا، عن المفضل بن أبي قرة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطوف من أول الليل إلى الصباح وهو يقول: اللهم قني شح نفسي. يقول أبو قرة: فقلت جعلت فداء. الإمام عليه السلام يطوف طوافا مستحبا من أول الليل إلى الفجر. شوف كم من طواف طاف. المهم في هذا الطواف، في كل طواف طواف، في كل شوط من أشواط طوافاته ما كان يزيد على هذه الجملة: اللهم قني شح نفسي. بالتالي صارت مثار لاستغراب هذا الذي كان مع الإمام، وهو أبو قرة أو المفضل بن أبي قرة. فقال للإمام عليه السلام: جعلت فداك، ما سمعتك تدعو بغير هذا. قال عليه السلام: وأي شيء أشد من شح النفس؟ إن الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البعض يقول بالتجربة: حاولت مع نفسي أن أذللها في الإنفاق، لعشرين سنة أتصدق يوميا، مع ذلك ما ذلت. صعبة إذا فيدها شيء، صعبة تسخبه. تحتاج إلى ماذا؟ إلى نحو من التأليف لهذه النفس، نحو من التذليل لها والتطويع والترويض. يقول 20 سنة، ومع ذلك في بعض الأوقات تشوفها تشح. في هذه الحالة يحتاج الإنسان إلى أن يستعين بربه عليها: اللهم قني شح نفسي. الله تبارك وتعالى إذا رأى من عبده صدقه في مثل هذه المسألة يقيه شح نفسه. أما أن الإنسان لوحده يقول سأتغلب على ذلك، لذا الآية تقول: ومن يوقى. اللواق هو الله، هو الذي يتكفل بذلك، لكن تحتاج ضراعة، استمرار في الدعاء. شوف الإمام ماذا كان يفعل، طول تضرع مع الله تبارك وتعالى من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى أن يوق شح نفسه، والفوز لا يكون إلا بالله. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفائزون. وهذا المقطع القرآن يوجد في ماذا؟ لمرتين في الكتاب العزيز. يبقى الكلام في الواجبين الأخيرين من واجبات حج التمتع، وهو عبارة عن المبيت ليلة 11 و12 بمنى، وأيضا عن رمي، والثاني عبارة عن رمي الجمار الثلاث يوم 11 و12. فإحنا في يوم العاشر، عفوا قبل الرمي، نروحوا يلا المبيت. فيوم العاشر، يوم العاشر بعد أن نرمي جمرة العقبة ونذبح ونحلق أو نقصر، بنرجع إلى الخيام كرجال، رجال بنرجع إلى الخيمة وبنستريح، صلي الظهرين إن شاء الله، ونستريح ما بعد الغداء، عندنا بعد العشاء أيضا نستريح في هذه الفترة اللي هي ما بعد الأذان أو ما قبل الأذان. المهم النصف الأول من الليل نباته بمينة، راح نبات بمينة. وهذا المبيت واجب ليلة 11، المبيت ليلة 11 بمينة واحد من الواجبات. نيته أبيت هذه الليلة، ليلة 11 أبيت هذه الليلة بمنى لعمرة لحج التمتع، وإذا كانت الحج واجب حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. يبقى في مناء، يبقى أبيت، خمو أبيت يعني أنا تبغى تنام، تبغى تقعد. المبيت عبارة عن الإقامة في المكان ليلا، تسمى ماذا؟ مبيتا وبيتوتة. فأنت ماذا في هذه الفترة ما بين الغروب إلى انتصاف الليل تكون ماذا؟ موجودا في منى، تكون موجودا في منى. هذا من حيث رسم البرنامج لنا، أنا أرسم لكم فقط البرنامج. فإذا نرجع من الجمرة، يذبح عنا، نقصر أو نحلق، ثم في الليل ليلة 11 نبات النصف الأول من الليل. بعد النصف الأول نخرج إلى مكة للإتيان بأعمال مكة الخمسة. الآن المبيت ليلة 11 و12 بمنى واجب، واجب من الواجبات، من واجبات الحج. ما هو المقدار الواجب؟ الواجب عند أكثر الفقهاء أن تبيت إما النصف الأول أو النصف الثاني، مخير. أما أن تبات النصف الأول أو أن تبات النصف الثاني، النصف الأول إلى نصف الليل، النصف الثاني من نصف الليل إلى الفجر، فأنت مخير بين هذا وبين هذا عند أغلب الفقهاء. نعم، إذا كان هناك من يقلد السيد الإمام عليه الرحمة، سيد الإمام يلزم بالمبيت في النصف الأول. إحنا خوف بالنسبة لليلة الحادي عشر سنبات النصف الأول، لكن بالنسبة لليلة الثاني عشر سنبات النصف الثاني. فهذا الذي يقلد السيد الإمام يخبرنا، خلينا في الصورة حتى نرتب أمر مبيته في النصف الأول بالنسبة إلى ليلة الثاني عشر. أنا بحسب القائمة ما شفت أحد يقلد السيد الإمام في حجاجنا في حدود ذكري تذكري، بس لابد من الإشارة. فإذا النبات واحد من ماذا؟ واحد من النصفين، إما النصف الأول أو النصف الثاني. هذا بالنسبة إلى المبيت. طبعا هذا عبادة وله نيته، أبيت بمنى هذه الليلة كما تقدمت النية، فلا يخرج من مناء أصلا ولا يعتب أصلا خارج مناء، ويشوف الحجور يطلع منها، لا يبقى في مناء، فيكون قبل الغروب في مناء ولا يخرج من مناء إلا بعد انتصاف الليل. وإحنا وياكم إذا طلعنا إلى مكة إن شاء الله، وإذا عزمنا على الخروج من مكة راح نبين لكم في هالوقت راح نطلع من مكة أو إلى مكة، فلا نخرج قبل هذا الوقت حتى نحرز أن بقينا في منى هذا المقدار، وهو النصف الأول أو النصف الثاني. في منى مبيت الآن وضح هذا في الرواية عن الصادق عليه السلام: إذا اجتمع الناس في منى، طبعا اجتماع واضح للناس في منى في ليالي ماذا؟ ليالي تشريق، ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، ليلة الثالث عشر، مبيت يعني اجتماع واضح لأنه واجب أن يبقى، ما في مجال أن يخرج. الرواية هكذا: إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد: أيها الجمع، لو تعلمون بمن حللتم لأيقنتم بالمغفرة. ثم حللتم على من؟ على ملك كريم، على ملك كريم، وعلى أي أحد يمكن أن يعطي ويمكن أن يمنع. الله تبارك وتعالى كأنه يعطينا وعدا بالمغفرة على تقدير أن نجتمع في منى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الاجتماع إن شاء الله. ويقول سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مطلوب من الإنسان في هاتين الليلتين، ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، مطلوب منه أن ماذا؟ يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى كلها ليلتين. لا يقول الواحد منا فرغنا من الحاج، وبالتالي في هاتين الليلتين نقضيهما بماذا؟ بالكلام الذي لا طائل وراءه. لا، اشتغل في هاتين الليلتين بذكر الله سبحانه. واذكروا الله في أيام معدودة، الأيام وأيضا الليالي التي هي أيام وليالي منى، هذا هو المقصود في الآية الكريمة. وللحديث حول هذه الآية تتم عندما أتحدث عن النفر من منى إن شاء الله. الواجب الأخير هو عبارة عن رمي الجمار الثلاث. يوم العاشر رمينا جمرة العقبة بسبع حصيات، بصفات معينة للرامي، بصفات معينة للمرمي وهو الحصى، بشروط معينة. نفس هذا نعكسه على وين؟ على الجمرتين الصغرى والوسطى. ففي اليوم الحادي عشر نرمي الجمار الثلاث ابتداء بالصغرى، فالوسطى فجمرة العقبة التي رميناها يوم العاشر. نرمي في اليوم الحادي عشر كل واحدة من هذه الثلاث بسبع حصيات، فمجموع الذي نرميه ماذا؟ 21 حصية. 21 حصية. فإذا نبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لا نذهب إلى الوسطى إلا بعد أن نرمي الصغرى، ولا نرمي الكبرى إلا بعد أن نرمي الصغرى والوسطى. اشترط الترتيب في رمي الجمار الثلاث. وأما من حيث النية، كالنية التي هنا أرمي هذه الجمرة، تشير متشير لازم هالشكل، أرمي هذه الجمرة التي أنا جاي لرميها بسبع حصيات لحج التمتع، حج الإسلام، خليها بين قوسين، لوجوبه قربة إلى الله تعالى. ثم أبدأ في الرمي واحدة واحدة والشروط، ثم أنتقل إلى الجمرة اللاحقة أرميها أيضا بسبع بنفس النية، ثم أذهب إلى جمرة العقبة وأرميها أيضا بسبع حصيات بالنية. وفي اليوم الثاني عشر كذلك أيضا. طبعا موعد خروجنا إلى رمي الجمرات يعلن إن شاء الله في المخيم في ميناء. ويلا يا جماعة على هالوقت راح نخرج، فنتجهز ونخرج إن شاء الله بشكل جماعي. في اليوم الثاني عشر بعد أن نرمي إن شاء الله جمرة العقبة، بعد أن نرمي الجمار الثلاث وآخرها جمرة العقبة، نبقى إلى زوال الشمس إلى أذان الظهر. إحنا خم نرمي يمكن أول الصبح، يعني بنطلع إن شاء الله يمكن من المخيم بعد أن نصلي ونأكل شيئا قليلا، نخرج عشان ما تصير عندنا الشمس اللي وصلنا موضع الجمرات، نرمي الجمرات ونرجع، نرجع إن شاء الله نأكل ما كتبه الله وننتظر إلى وين؟ إلى أذان الظهر. ما يصير نطلع من ميناء ننفر من ميناء إلا إذا زالت الشمس، نحتبس في ميناء. النفرة تكون بعد الزوال، بيعلون لكم الإخوان إن شاء الله. فإذا من الأحكام التي تلزمنا فيما يرجع إلى ميناء في اليوم الثاني عشر عدم جواز النفر قبل زوال شمس يوم الثاني عشر. هذا تمام الكلام حول أعمال حج التمتع. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل النفاق وأهله، وانتقم لنا ممن ظلمنا. ونسأله سبحانه أن ييسر لنا الإتيان بهذه المناسك والإتيان بهذه المناسك إن شاء الله، وأن يتقبلها منا بقبول تام من إن شاء الله، إنه أرحم الراحمين. كما أسأله أن يقضي حوائجنا جميعا للدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.